بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أنت معلم حاجة ولا؟ فين؟
لا معلم،
مش عرفني. باب ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء. قال أبو عمر: الآثار كلها في هذا الباب المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القرآن. روى سعيد بن المسيب وأبو سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا بوجه من الوجوه والمعنى، إنما يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. يعارض مثلا آيات الحجاب ويرد آيات الحجاب ويماري فيها فيكون كافرا بذلك لأنه رد آيات القرآن. فإذا ما مار في آيات القرآن على هذا، آيات الحجاب، آيات الربا، فينكر الربا وينكر الحجاب رغم وجود الآيات فينكر ذلك، فهذا هو الكفر. ليس يدخل فيها أن اختلف أنا وأنت في معنى الآية، نختلف في معنى مثلا الآية أو كذا، هذا باب للاجتهاد فيه إيه مجال. قد اختلف أنا وأنت في الآية ولا زال الناس يحصل منهم ذلك، نعم، لكن أن يجحد معنى الآية المتفق عليه عند المسلمين كآيات الربا، آيات الحجاب، فيرد الحجاب مع وجود الآيات، فهذا هو الكفر. أما التنازع في أحكام القرآن، ليس بقى في جحد الآيات، تنازع في أحكام القرآن ومعانيه، فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك. هذا الضابط مهم جدا، جزى الله ابن عبد البر خيرا، ألا وهو الفرق بين المراء الذي هو كفر والمراء الذي جرى بين الصحابة وبين العلماء في جميع العصور. أما الكفر كما قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. والمراء والملاحاة غير جائز شيء منها، وهما مذمومان بكل لسان. ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه. وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه أو يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظر، إنما هذا مدار على النص. فالأسماء ما تعرف بقياس ولا باجتهاد، إنما يعرف ذلك بالنصوص، والإخبار عن الله عز وجل إنما يعرف بالإيه؟ يعرف بالنصوص الشرعية. وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، والكلام في ذلك موضع غير هذا إن شاء الله تعالى. يبقى الكلام في أحكام القرآن ومعانيه والاستنباطات هذه مسألة تكلم فيها السلف والصحابة على رأسهم ولا إشكال في ذلك. أما المراء الذي يؤدي إلى الجحد والشك والتأويل غير السائغ لآيات القرآن، هذا كله قد يدخل، هذا كله يدخل في الكفر والعياذ بالله. والدين الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ليوم الآخر، فقد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد لله. ساق بسنده عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وبه عن ابن مهدي حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التلون في الدين، كانوا يكرهون التلون في الدين، يكون الإنسان على مذهب اليوم يعود إلى نظرا بطريق وليس لأنه قام اليوم على دليل ثم غدا يقوم على دليل ظهر له صحيح وأن ما كان عليه هذا دليل ضعيف أو لا يصح أو غير ذلك، لكن ينتقل من طريق إلى طريق نظرا لكثرة الخصومات والجدل فيسمع للأشاعرة فيكون هذا اليوم أشعري، ثم غدا يأتي المعتزلة فينقلب إلى معتزلي، ثم بعد أسبوع يأتي الجهمية فيكون جهميا، وهكذا. فيكثر التنقل عند أهل الأهواء، وذلك لعيب فيه ألا وهو السماع لأهل الباطل والجدال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حق. نعم، يعني ليس يدخل في هذا يا إخواني، ليس من التلون في الدين أن أكون أنا على قول اليوم وغدا أرجع عنه، ليس هذا من التلون. قال وثاق بسنده عن إبراهيم النخعي في قوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات والجدال في الدين، وثاق بسنده عن العوام بن حوشب قال إياكم الخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال، وثاق بسنده عن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، عندهم سرية لا يخبرون الناس بها فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لماذا؟ لأن الحق لا يكون سرا، الحق يكون في علنا، يكون للناس جميعا على المنابر في الدروس في الشوارع في الطرقات، الحق ليس فيه سرية. ساق بسنده عن خالد بن سعد قال دخل أبو مسعود على حذيفة رضي الله عنه فقال اعهد إلي، قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى، قال فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. فالضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت إيه تنكر وأن تنكر ما كنت تترك الحق الذي كنت عليه وتدعو إلى الباطل، والباطل الذي كنت تنكره تذهب إليه وتدعو الناس إليه، فتترك حقا كنت عليه وتدعو إلى باطل كنت تحذر منه. قال الأوزعي بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل، ومنعهم العمل. وساق بسنده عن بكر بن مضر قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وساق بسنده عن أشعث ابن شعبة قال سمعت الفزارية يقول سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي لا أريد أن ألطخ بها لساني، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الإمساك عما الشجرة بين الصحابة والترد عليهم جميعا إلا ما تكلم فيه أهل العلم، تكلم أهل العلم لما بالحد الذي تكلم فيه أهل العلم، فالإمساك عن مشاجر بينهم كالإمساك عن القدر، ليس معنى الإمساك عن القدر ألا تبين كلام أهل العلم فيه كمراتبه وأدلته، كذلك هنا أيضا إذا بينت ما قاله النبي في هذا تكلمت عن الحسن وحديث الحسن، تكلمت عن علي رضي الله عنه وعن معاوية وأن عليا كان هو المصيب وأن معاوية رضي الله عنه اجتهد في ذلك فأخطأ ولكن له في ذلك الأجر لأنه متأول ولم يتعمد أحد منهم إراقة دم وكان ما بينهما من الأخوة ما بينهما، وهكذا. فنتكلم عن مثل هذا بما تكلم به السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وليس هذا يبسط في كل في كل مكان، إنما إذا كانت المسألة مسألة بحث مع طلبة علم فيذكر هذا القدر الذي تكلم فيه أهل العلم، أما عند العام فإنه لا يذكر شيء من ذلك، إنما يذكر الترد عنهم جميعا ووجوب الإمساك عما شجر بينهم. ساق بسنده عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات بالجدل في الدين. وعن ابن الحنفية قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم، وهذا الحاصل، ما هو الخصومات في أسماء الله وصفاته هي خصومات في الرب عز وجل وفي أفعاله وفي قدره، كل ذلك من الخصومات في الرب عز وجل. قال ابن عباس لا يزال أمر هذه الأمة متقاربا حتى تكلموا في الولدان والقدر. وساق بسنده عن أحمد بن زهير قال قال لي مصعب ابن عبد الله ناظرني إسحاق ابن أبي إسرائيل فقال لا أقول كذا ولا أقول غيره، يعني في القرآن، فنظرته فقال لم أقف على الشك ولكني أقول كما قال أسكت كما سكت القوم. قال فأنشدت هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل منذ أكثر من 20 سنة. ثم ذكر أأقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال إلى اليمين وتغير، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو وجين يلحن بكل فج أو وجين، وكان الحق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني، إلى آخر هذه الأبيات. قال أبو عمر كان مصعب ابن عبد الله الزبير شاعرا محسنا، ذكره ابن أخي الزبير الوكار أشعارا حسانا يرثي بها أباه عبد الله بن مصعب ابن ثابت، وهذا الشعر عندهم له لا شك فيه والله أعلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم، لا 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 ساق بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال كان مالك بن أنس يقول الكلام في الدين أكرهه، يعني الكلام على وجه الجدال بغير الأثر، وكان أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك. طبعا الكلام على طريقتهم، وإلا الكلام في بيان ضلالهم وانحرافهم وبيان منهج السنة والجماعة والتحذير من الفرق وبيان منهج الفرق حتى تتجنب، هذا من العلم. أما الكلام على طريقتهم ونشر كلامهم هذا الذي ينهى عنه، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، طبعا وأعظم العمل التحذير من أهل الأهواء والبدع. فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. قال أبو عمر قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده، الكلام الذي يترتب عليه عمل، لكن دعونا من الكلام الذي لا يترتب عليه عمل، وهو ما علي أهل الكلام واستفسط في هذا. أما الكلام الذي يترتب عليه عمل تصحيح معتقد، عبادة، طاعة، رد على أهل الأهواء، زيادة يقين المعتقد، كل هذا من الكلام المشروع الذي نندب إليه. أما الكلام لا يترتب عليه عمل إنما يستفسط لا فائدة من ورائها، فكان السلف ينهون عن ذلك. نعم، ولهذا لا يتكلمون في الأمور أبدا إلا إذا وقعت، ولا تتكلمون إلا بطريقة السلف، ولهذا كانوا يحسمون المسائل. هذا الشيء، هذا الشيء تكلم به رسول الله، تكلم به أصحاب رسول الله، إن قال نعم قالوا هات، وإن قال لا قالوا لا حجة لنا فيه، طالما أنه لم يتكلم به رسول الله ولم يتكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحسمون المسائل، أشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه الرسول أو لم يعلمه، علمه وقاله أو علمه وكتمه. فكانوا يحسمون المسائل مباشرة، شيء قاله رسول الله قله، شيء ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي تجنبه، ما يجوز أن تتكلم به ولا أن تقوله. أخبر أن الكلام في الدين أي مالك نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال نحو رأي جهم والقدر، والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق. وأما الجماعة على ما قال مالك إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصار في صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا، إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصار في صاحبه عن مذهبه. إذا كان يرد باطل ويبين باطلا نعم يتكلم فيقول مثلا القدرية يقولون كذا والرد عليهم كذا، الجهمية يقولون كذا والرد عليهم كذا، لأنه لابد أن تصان الشريعة عن الباطل. ولهذا يا إخواني ماذا كان منهج السلف؟ كان منهج السلف إذا طرأ الكلام أمتوه في أوله فلا يتكلمون فيه، لكن إذا انتشر وصار مذهبا تكلموا فيه وردوا وبيّنوا الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، كالاسم والمسمى وهذه المسائل، هل الاسم والمسمى أو غير المسمى، مثل هذه المسائل ما يتكلم فيها السلف في الأول، لكن إذا صارت مذهبا يدين الناس به فلا بد من الكلام فيه، فرد الباطل لا يدخل في هذا النوع. قال ابن عيينة سمعت من جابر الجعفي كلاما خشيت أن يقع علي وعليه البيت. سبحان الله، يعني من فضاعته ومن بطلانه. وقال يونس ابن عبد الأعلى سمعت الشافعية يوم نظره حفص الفرد قال لي يا أبا موسى لأن يلقى الله عز وجل العبد، يعني يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه، لا أقدر أن أحكيه لفظاعته ولزندقته والعياذ بالله. وساق بسندي عن يونس بن عبد الأعلى قال ذكر لي الشافعي رحمه الله تعالى كثيرا مما جرى بينه وبين حفص الفرد يوم كلمه، ثم قال لي اعلم أني اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته أبدا قط، ولأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. نعم. وسئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال سأل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله، إنما نحن ما نعرف شيئا من الكلام، بل كان يحكم فيهم، يقول حكم فيهم أنهم يطاف بهم في الطرقات ويضربون بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء الذي أعرض عن الكتاب والسنة، أو كما قال رحمه الله تعالى. ساق بسنده عن محمد بن إسماعيل قال سمعت الجارودية يقول مرض الشافعي رحمه الله بمصر مرضة ثقل فيها، فدخل عليه قوم منهم حفص، فكل منهم يقول له من أنا، حتى قال حفص من أنا يا أبا عبد الله، فقال أنت حفص الفرد، لا حفظك الله ولا كلام ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. هذه شدة أهل السنة على على أهل البدع والأهواء، لا كرامة لهم. وثق بسنده عن الشافعي قال لو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفروا منه كما يفر من الأسد. قال الشافعي إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد علي أنه من أهل الكلام ولا دين له. طبعا هذا يحمل عليه كان في أول أمر، أو يحمل على الكلام بغير حق. أما لتحقيق مذهب السنة والجماعة فقد تكلم السنة والجماعة في المسألة وبينوا المذهب الحق فيها، وبينوا أن هذا من اختراع الجهمية الذين أرادوا القول بأن الأسماء مخلوقة وعطلوا أسماء الله عز وجل وقالوا الاسم غير المسمى، فالله ليس مخلوقا لكن أسماءه مخلوقة، فخلق نفسه أسماء وسمى به نفسه. ولهذا كما ذكرنا لكم من قبل كانوا يعتبرون إيه؟ أن دعاءك بأسمائه هذا من الشرك، تقول يا رحمن يا رحيم هذا شرك. ليه؟ لأنك تدعو مخلوقا، إنما تقول يا من اسمه الرحمن، يبقى أنت تدعو المسمى يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم. قال وساق بسنده عن الشافعي قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، نسأل أن يأتي هذا اليوم. وساق بسنده عن أبي ثور قال قلت للشافعي ضع في الكلام شيئا، فقال من ترد في الكلام لم يفلح، وصدق. وساق بسنده قال أحمد بن حنبل قال ابن عبد البر قال أحمد بن حنبل رحمه الله لا يفلح صاحب كلام أبدا ولا تكتر أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبي دغل. وقال مالك أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد، يعني كل يوم يدع دينه لدين جديد، ولهذا لا تسمع إلا كلاما بني على الأثر. نعم. ساق بسنده قال سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي وقال له رجل في زفر ابن هذيل أكان ينظر في الكلام؟ فقال سبحان الله ما أحمقك، ما أدركت مشيختنا، ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جلسنا وأخذنا عنهم يهمهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم. وروينا أن طاووسا وهب بن منبه التقي فقال طاووس لوهب يا أبا عبد الله بلغني عنك أمر عظيم، فقال ما هو؟ قال تقول إن الله حمل قوم لوط بعضهم على بعض، قال أعوذ بالله، ثم سكت. قال فقلت هل اختصما؟ قال لا. قال أبو عمر أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والفقه والتفقه فيه وتفضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. قال مالك ساق بسنده إلى مالك قال مالك لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ الإجارة في ذلك، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الكلام، والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام ويؤجر ويؤدب على بدعته، فإن تماد عليها استتيب منها. هذا إيه؟ ولو كان أشعريا، مع أن الأشاعرة أخف هؤلاء، ومع ذلك الحكم فيهم هكذا. وهذا رد على من يقول بأن الأشاعرة إيه؟ أهل سنة، هذا رد عليه اللي يقول أشعر أهل سنة. أهل سنة كيف؟ أهل سنة في الإيمان وهم مرجئة فيه، أهل السنة في القدر وهم جبرية عندهم جبر خفي فيه، أهل السنة في الأسماء والصفات وهم محرفة. أهل السنة فين؟ أهل السنة فين؟ ما علامة أنهم من أهل السنة؟ هم خف الفرق نعم، لكن ليس معنى هذا أنهم أهل سنة، فأهل السنة هم من اجتمع فيهم السنة وخصالها ودعوا إليها، أما من حاربها كيف يكون من أهل السنة؟ قال أبو عمر: ليس في اعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الأحاديث في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. يعني سواء جاء هذا الاعتقاد بخبر المتواتر أو بخبر الإيه يا أخواني، أو بخبر الأحد، لا فرق. فقه السردي عن الأوزاعي قال: كان مكحول والزهري يقولان: أروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها. وقد قلنا عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: نحو حديث التنزل وحديث إن الله خلق آدم على صورته، وأنه يدخل قدمه في جهنم، وأنه يضع السموات على إصبع، وأن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وإن ربكم ليس بأعور، وما كان مثل هذه الأحاديث. وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر، وبسطناه في كتاب التمهيد عند ذكر حديث التنزل، فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك، على أني أقول لا خير في شيء من مذاهب أهل الكلام كلهم، وبالله التوفيق. ساق بسند عن الحسن قال: لا تجلسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وساق بسنده عن المعتبر بن سليمان عن جعفر عن رجل من فقهاء أهل المدينة قال: إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن تطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا. قال: والقدر منه. كما قلنا القدر على ما أخبر الله في كتابه والنبي في السنة هذا نعلمه، إنما المراد فيما اختص الله عز وجل به. قال جعفر بن محمد: الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد ايه؟ حيرة. هل يا اخوان يبصر من نظر في عين الشمس؟ ما يبصر، ينظر الى عين الشمس يزداد حيرة. قال ابو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله عز وجل أو صفاته عنهم سلم له ولم يناظر فيه كما لم يناظروا. قال أبو عمر: رواه السلف وسكتوا عنها، وهم كانوا أعمق الناس علما وأسعهم فهما وأقلهم تكلفا، ولم يكن سكوتهم عن عي، لا تظن أن سكوتهم كان لجهل عندهم أو لقصور، ولم قال: فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. الله أكبر، نعمة يا أخواني، نعمة عظيمة جدا أن يكون الإنسان على السنة في الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الصحابة وفي باب جميع الأبواب هذه، أن يكون على السنة هذه نعمة عظيمة جدا، وأن يكون على طريقة الصحابة فيها، وأن يحذر من أهل الأهواء ما تظهر له واحد من أهل الهوى حذر منه، ولا يكذب في دين الله عز وجل مع الأثر حيث مصار. نعمة عظيمة جدا، نعمة سبحان الله. هذا أخص النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد، أن يلزمه طريقة للسنة والجماعة، وأن يلزمه الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله، وأن يحبب لي كتب السلف. هذا من نعم الله عز وجل على العبد، من هذه ما في نعمة أبدا. ساق بسنده عن عمرو بن قيس عن عبد ربي قال: كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أو فذكر أصحاب رسول الله فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله عز وجل صحبة نبي صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدي المستقيم. ثق بسنده عن إبراهيم قال: لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم، إنما الفضل كله كان عندهم والدين كله تكلموا فيه. وقال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرف لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وساق بسنده عن أبي أمامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. قال أبو عمر: وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد، لأنه يؤول الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال: هو بذاته في كل مكان. ليه؟ لأن الله يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فبشر قال: ومعهم في كل مكان بذاته، يعني يكون على كلامه. الله معنا الآن بذاته مع أهل الفساد بذاته في فسادهم، مع أهل الباطل حتى في الأماكن القذرة والنجسة، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فقال له خصمه: فهو في قلنسوتك، في الطية بتاعتك، وفي حشك، وفي جوف حمارك، تعالى الله عما يقول. حكى ذلك وكيع: وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم، قبحهم الله. فقيل يا أخوان عن لسان أن تحكي كلام هؤلاء، لولا أن العلماء خشوا أن يقتنع أناس بهذا الكلام فردوا عليه وبينوا قبحة. فعن هذا وشبهه نهى العلماء. وأما الفقه فلا يصل إليه ولا ينال أبدا أو ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم له. نعم. وساق بالسندية عن سليمان بن بلال قال: سمعت ربيعة يسأل: لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة وإنما نزلت بالمدينة؟ فقال ربيعة: قد قدمت وألف القرآن على علم من ألفه، وقد اجتمعوا على العمل بذلك، فهذا مما ننتهي إليه ولا نسأل عنه. المصحف هذا اجتمع عليه الصحابة على هذا الترتيب. أنت تأتي الآن وتقول لما ولما؟ لا تفتح هذا الباب. وساق بسندي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي قال: ويم الله إن كنا لنتلفظ السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا أي القرآن، إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا أي القرآن. وما بريح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أو أولية الناس يعبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي، وينهون عن لقائهم ومجالستهم، ويحذرون مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرون أنهم هم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وناحية التنقيب والبحث، وزجر عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن، حتى كان من قوله كراهية: لذلك ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم مختلفين على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منهم ما استطعتم. وقال مصعب: ما رأيت الزبيري: ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا ما يكرمون عبد الله بن حسن. وعنه روى مالك حديث السد. وابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. نعم. فكل هذا ايه؟ دليل على النهي عن المراء. نعم. طيب نقف بهذا ونقف عند اتيان المنظر المجدر قم الحج.